بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقبل الله صيامكم وقيامكم وخير مقدم. وأشكركم على حضور برادران عزيز روحاني از جمهوری اسلامی، کسانی که در این ماه رمضان فرصتی برای جوار مولا امیر المؤمنین دارن، از خدا طلب میکنیم که انشاءالله برکات معنوی و علمی رو به نحو اتم و اکمل انشاءالله دریافت کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في الليالي الماضية بحثنا حول الآيات، آية التي قبلها، حيث قال الله تبارك وتعالى في تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا نهى عن، يعني عفوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتكلمنا حول هذه الآية المباركة. ثم نهاهم عن رفع الصوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فنهى عن الجهر بالقول، رفع الصوت عند النبي، والجهر بالصوت كما كانوا يتجاهرون فيما بينهم في الكلام، وقد أشبعنا الكلام كذلك. المرة الثانية يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأمر الأول ورد برسول الله أدب التعاشر مع رسول الله، وقلنا هذا الأدب في غير رسول الله كذلك على المراتب يمكن إجراؤها. والآية الثانية كان نهيا عن التقدم على رسول الله، أول تقدم بين يدي الله ورسوله، الثاني رفع الصوت والجهر بالكلام مع رسول الله، والثالث الأمر بالتبين. الأمر بالتبين كيفية التعامل الاجتماعي. إذا لا تعرفون شيئا عليكم أن تتبينوا ولا تكتفوا بخبر فاسق. ونحن قلنا أن الميزان عند العقلاء، وأنه إنما يأتينا خبر إذا كان أمرا هينا قد نستفيد بمجرد احتمال الشيء، نتحرك بالاحتمال. وهناك مقارنة بين الاحتمال والمحتمل، كلما يكون المحتمل أقوى يكتفون باحتمال أضعف، وكلما يكون الاحتمال أقوى يتحركون لشيء ولو لم يكن مهما. ولكن هذا إذا لم يكن بين المحظورين، ولكن إذا كان الأمر بين المحظورين لابد من الدقة، تمام الدقة، وخصوصا إذا كان المحظور محظور مهم كما اتفق في زمن رسول الله. بن مصطلق جاء خبر أن بن مصطلق خرجوا عن الدين، فمحاربتهم إما يجب لأنه لم يحاربوهم ولم يقاتلهم، خطر على مدينة المنورة، وإذا هم مسلمين يحرم ذلك. الآن كان بين الوجوب والحرمة، فمن مثل هذه الموارد التبين ضروري. والعرف كذلك سيرته هكذا. في بعض التعابير قالوا العرف مبني على قبول خبر الثقة مطلقة. أظن أن العرف ينظر إلى أهمية المسألة. بعض المسائل مسائل مهمة لا يكتفون بخبر واحد ولا يقتنعون به وليتبينون. من أراد أن يشتري البيت، مجرد واحد جدي هذا بدلي أو سيارة، يبحث عن السيارة وعن أسناد وأوراق السيارة، يعتمد عليها ثم بعد ذلك يأكل، ولا يدفع فلوس السيارة أو البيت إلا بعدما ذهبوا إلى المحكمة وسجلوا ثم يدفعوا الفلوس، يعني يدققون في هذا الأمر. وفي كثير من المسائل يكون هكذا، والشرع كذلك في بعض الأمور لا يثبت إلا بعدلين أو الشهرة ولا يكتفى بعد واحد. ففي بعض الأمور يكفي الثقة إذا وثق الإنسان بشيء، والله تبارك وتعالى في بعض الأمور سهل الأمر للمسلمين فجعل بعض العلائم أو الإمارات أو القرائن وسيلة لجعل حجة لتسهيل الأمور، كما قلنا في بحث الفقه الروايات التي وردت إلينا من طرق موثقة يكفينا أن نكتفي به ونفتي على ما جاء في الرواية إذا لم يخالف مسلم القرآن أو مسلم السنة لم يكن مخالفا. وكذلك في مسألة إمارة اليد، من كان شيء بيده إذا ادعى هو ملكي يجوز أن نشتري منه ونأخذ منه، أو نأكل من طعام يعرض علينا وهو يدعي هذا الطعام لي. وكذلك مسألة ذو اليد إذا أخبر بطهارة شيء أو نجاسة شيء فقوله متبع ولو لم يكن عادلا ولا ثقة، صاحب البيت مثلا إذا أخبره، وأمثال ذلك كثيرة ما يوجد في الشارع. وكذلك يوجد في العرف مثله بعض الأمور، بعضها لا يعتمدون إلا بتوثيقات مكررة ومثبتة، وبعض الأمور لا بشيء بسيط يكتفون به. فالمهم هو مقارنة بين المحتمل والاحتمال. طبعا قلنا ما ورد النص على اقتناع بشيء معين بالوثاقة والعدالة نأخذ به، ولكن في بعض الأمور يحتاج إلى التبين أكثر. وقضية التي جاء في الآية هكذا. ثم الرابعة هذه الآية المباركة التي الليلة نريد أن نقف عندها، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هنا نقف شيئا عند بعض المفردات في هذه الآية المباركة، منها الهمز واللمز. قالوا العيب في المجمع، يقول الهمز واللمز العيب والغض من الناس، فاللمز هو الرمي بالعيب لمن لا يجوز أن يؤذى بذكره وهو المنهي عنه. فأما إذا ذكر عيب الفاسق فليس بلمز، وهذا ورد في الحديث قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره الناس. والنبذ القذف باللقب، يقال نبذته أنبذه. فعلى ذلك هذه الكلمات، كذلك بيّنوا عبارات أخرى أن الهمز عبارة عن كلام في وجه الشخص، واللمز إذا كان خارج الحضور. بعضها اللمز الهمز عبارة أما إن كان باللفظ، والهمز أو اللمز عبارة أما يشير بالعين أو يشير باليد، عبارات مختلفة. على كلها نوع من الاستهزاء، نوع من احتقار جانب الآخر، فالله تبارك وتعالى نهى عن هذا الأمر. هناك كلام في أنه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، هل النسبة بينهما أموم المطلق أو النسبة بينهما تباين؟ الظاهر أن قوم من قوم يشمل الرجال والنساء، ونساء خاص فهو ذكر الخاص بعد العام. أولا يقول لا يسخر قوم من قوم، لا ينبغي أقوام أن يكون بينهم هذا المعاملة السخرية والاستهزاء بعضهم ببعض، وكذلك النساء خصوصا. ولعل السر في ذلك أحيانا بين النساء يمكن هذا شيء أشهر وأكثر. ولكن بعض اللغويين قالوا القوم خاص بالرجال، عندما يقال قوم المراد من القوم الرجال، لأن الرجال هم الذين يقومون بالمشاكل في الأسرة والمجتمع، وقالوا قوم، يعني هؤلاء يقومون بالأمور وهم شأن الرجال. فعلى ذلك إذا كان هكذا، أولا قال لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال من رجال، ثم قال ولا نساء من نساء، فيكون هناك أمران متباينان، رجال ونساء. وهذا لا يهمنا، ولكن على كل حال نعرف أنه لا يجوز مسألة السخرية سواء إذا كان بين الأقوام أو إذا كان بين النساء والنساء. والأقوام كذلك في معنى القوم، بعضهم قالوا القوم في مقابل العشيرة، أن العرب بما أن كانوا يعيشون عشائر وقبائل فهم عشيرة، عندما يقال قوم المراد من القوم سائر الفئات من الناس، من الفرس وسائر غير العرب. وهذا كذلك أظن من يعني المطالب الذي لا ينتهي إلى شيء. أظن أنه لا فرق بين العرب وغير العرب، بين من يعيش في البادية ويكون عندهم علاقات أسرية أكثر وأقوى هم عشائر، سواء كانوا في العرب أو في الترك أو في البلوش، وكذلك في باكستان يوجد هناك عشائر وقبائل، ولو لا يسموه عشيرة أو القبيلة، ولكن المعنى موجود في الأماكن القروية، أو بعبارة أخرى في الأماكن التي لم تكن هناك حضارة شاملة على المجتمع، كان الشعوب أو الأقوام أو الناس كانوا مضطرين أن يكون بينهم نوع من التشكل والتناسب، يجن شخصا رأسا للأمور وسائر الأمور كلهم يتبعونه حتى يكونوا أقوى، يكون قوة لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. إذا كل واحد يعيش لوحده هذا لا يستطيع أن يعيش. ولذلك في القديم كان مسألة العشائر والقبائل في جميع البلاد أكثر فأكثر من الآن، لأنهم كانوا يحتاجون إلى هذا الأمر. في العرب، في جزيرة العرب، كان من يأتي إلى مكان كان يضطر أن يلحق بقبيلة من القبائل أو عشيرة من العشائر، وإلا لا يستطيع أن يدير أموره وفي خطر. ولذلك كثر ما نرى المولى فلان، مولان فو مولى فلان، يكتب الرجال عندما تبحثون عن الرجال كوفي مولاهم أو تعبيرات أخرى. هذا يدل على أنه لم يكن يستطيع أهل يعيش، لأنه في الحقيقة كان ملوك الطوائف أو ملوك القبائل والعشائر، ولذلك ما كان يستطيعون يعيشوا براحتهم إلا في ظل قبيلة أو عشيرة. ولكن في الأماكن التي كانت هناك دولة قائمة وقوية، بحيث عنده أجهزة الأمن، أجهزة الدفاع الآخرين، ودوائر حكومية مختلفة، لم يكونوا يحتاجون إلى هذا الأمر. وفي المناطق العربية الآن صار مسألة القبيلة والعشيرة أخف بكثير مما كان سابقا. كثير من الشباب لا يكيلون للعشيرة والقبيلة كيلا، لأنهم لا حاجة إلى هذا الأمر. ولكن مع ذلك أنا أقول أن التناسق بين القبائل والعشائر إذا كان مصداقا لقول الله تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى نعم ما يكون، لأنها تشكل عرقي يمكن أن تستوظف وتستخدم لخدمة الناس ولقوة الناس. إذا كان هكذا يعني مسألة الموالاة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. معنى أولياء بعض ليس معناه بعضهم يحبون بعض، بل بينهم علاقة سياسية اجتماعية ترتبط فيما بين آحادهم، هذا معنى. فعلى ذلك هذا أمر مطلوب، ولكن حذارة أن يكون الإنسان في جانب الآخر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عندما يصير هناك عشيرة أو القبيلة لابد أن لا يكونوا حريصا على أنفسهم فيما لا يستحقون، بس يدافعون عن أنفسهم وعن أهلهم فيما يستحقون وما لهم حق، وأحيانا يساعدون الآخرين في حقوقهم لا بأس، يدافعون عن سائر الأقوام أو سائر الطوائف أو سائر القبائل أو سائر العشائر يدافعون هذا جيد، ولكن إذا كان يعني تباني على أن يكون كل شيء لنا وسائر الناس لا قيمة لهم، عند ذلك ينقلب هذا التشكل تشكل مضاد للحق. كما بالنسبة للأحزاب، كثير ما يأتون إلينا خصوصا قبل الانتخابات في العراق ويتشكلوا حزبا أو تيارا ويأتون يريدون منا مباركة. أنا أقول أنا أدعو لكم بالمبارك أن الله يبارك فيكم، ولكن أنصحهم وأشير إليهم بهذه الآية المباركة: تعاونوا على البر والتقوى. لا ينبغي للحزب عندما يأتي هناك انتخابات يختارون فقط من أبناء حزبهم، عليهم أن يختاروا أحسن الناس الذي يليق بهذا الأمر ويبلغون عنه ولو لم يكن عن حزبهم، لا يقدمون الضعيف من حزبهم القوي من الآخرين الذي قادر على أداء الوظيفة في وظائف مختلفة، أمين قوي أمين، عليهم أن يختار ويجعل الحزب وسيلة لدعوة إلى ما هو أفضل لا إلى ما هو منتمي إلينا أو محسوب على قائمة حزبنا. هذا الشيء الذي يفرق الناس. ولكن لو كان بالعكس، لو كان هناك قبائل عشائر أحزاب لا بأس أحزاب، ولكن الأحزاب أن يتعاهدوا فيما بينهم أن يدافعوا عن المظلوم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الجاهلية وكان شابا التحق بتشكل للدفاع عن المظلومين، وكان يتمنى لو شكل بعد ذلك يلتحق بهم، ولكن كان عهدهم على أنه كلما وجدوا مظلوما يدافعون عنه، وهذا شؤون جنب. ولذلك التشكلات والتكتلات والأحزاب والأقوام والعشائر والطوائف كلها نعمة من الله تبارك وتعالى. ومن كلمات الإمام رضوان الله عليه كان يقول: العشائر ذخر الأمة، يعني في الحقيقة تشكل من دون كلفة فيما بينهم، هذا جميل. ولذلك قوم من قوم لعل أعم من الرجال والنساء اختصاص بالرجال بأنهم قائمون بالأعمال، وقوم أخذ من هذا اللفظ غير واضح، هذا ادعاء الخليل، الخليل النحوي قال هكذا. على كل حال الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. من الأمور الذي هو متعارف المسخر والاستهزاء قوم قوم، أو أحيانا في إيران لا يوجد أقوام في جميع البلاد، في بلوشستان موجود، في خوزستان موجود، في بعض الأماكن لعل لور هم أقوام، ولكن مع ذلك هذا الأمر موجود. أحيانا يجعلون هناك يعني نكتة على بلد آخر، نكتة لإصفهان، نكتة لكاشان، نكتة لكذا، هذه الأمور على حد المزاح إذا لم يكن إهانة ولم يترتب عليه شيء لا بأس به، ولكن إذا ترتب عليه شيء من الإهانة أو كيفية المقابلة مع الآخر كذلك في عيب كبير. ولذلك هذا الشيء الذي كان متعارفا الاستهزاء قوم من قوم، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لابد لا نرى نحن أحسن الناس، نحن أعلى الناس، شخصياتنا كذا، لا، سائر الناس لهم احترامهم، لهم حرمتهم، ولعل فيهم من هو أحسن مما عندنا من الأشخاص. في هذا الأمر في شأن النزول لا يسخر قوم من قوم، في مجمع البيان ذكر قصة وهو في ثابت بن قيس بن شماس، وكان في أذنه وقر، يعني كان أذنه ثقيل لا يسمع، وكان إذا دخل المسجد تفسح له حتى يقعد عند النبي فيسمع ما يقول، يراعونه أن يأتي يجلس عند النبي حتى يسمع هذا المسكين ما فيسمع ما يقول. فدخل المسجد يوما والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكانهم، الله كان المسجد ممتلئ من الناس وقد فرغوا من الصلاة، فجعل يتخطى رغاب الناس، يتخطى رقاب الناس كناية عن ازدحام، عندما يمشي يتخطى يعني في الحقيقة يجعل خطبته على رغاب الناس كناية عن شدة الإزهام، فجعل يتخطى رغاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له أصبت مجلسا فاجلس، يعني إذا وجدت مكان اجلس. فجلس خلفه مغضبا، فلما انجلت الظلمة قال من هذا؟ قال الرجل أنا فلان. فقال ثابت هذا الرجل، قال ابن فلانة، وعرفه اسمه، قال ابن فلانة، وذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية، كان معروفا بعيب هذه الأم، فذكر ابن فلانة احتغارا له. نعم، فنكس الرجل رأسه حياء، هذا الرجل المؤمن الذي كان في المسجد، وعندما تكلم ثابت بن قيس بن شماس بهذا التعبير نكس رأسه حياء. فنزل الآية عن ابن عباس، وقوله لا نساء من نساء نزل في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سخرن من أم سلمة عن أنس، ذكر هذا كانوا يسخرون من أم سلمة زوجة رسول الله، وذلك أنها ربطت حقويها بسبيبة وهي ثوب أبيض، يعني ما كانوا يشدون على وسطهم، كانت هذا أم سلمة كان جعل هنا وجعل هناك الأرض وراءه وراءها، نعم، بقميص أبيض، وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجره، عندما كانت تمشي تجره لأنها كانت قصير القامة. فقالت عائشة لحفصة انظري ماذا تجر خلفها كأنه لسان كلب، فلها كانت سخريتهما، وغيل أنها أيرتها بالقصر، يعني قال شوف هاي قصير، وأشارت بيدها أنها قصيرة عن الحسن. على كل حال من هذا الأمر نعرف أنه السخرية من الأمور المحرمة بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات، ولا يجوز السخرية بأي أحد، وهذا عمل قبيح وعمل غير مناسب، عليهم أن يجتنبوا. وكثير من النزاعات التي كانت يعني تشب نارها في المجتمعات كان من خلال سخرية أو كلام مختصر، لفظ واحد أحيانا قد يحرق مدينة بكامله أو قبيلة بكاملها. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى هذه الآيات جاء بعد آيات التي وردت وبالنسبة إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا طائفتان، الآية الطائفتان في سورة الحجرات، نعم ما أعرفه، نعم طائفتان كان وإن طائفتان من اقتتبا فأصله بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد هذه الآية التي وردت حول الإصلاح فيما بين طائفتين متخاصمتين أو متقاتلتين ثم أمر المؤمنين بأن أصلحوا بينهما جاء بهذه التعبيرات، هذه التعبيرات بما أنها من الأمور التي تثير الخلاف فيما بين الأمة وفيما بين الناس وتشب نار العصبية الجاهلية فيما بينهم، الله تبارك وتعالى بعدما ذكر إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم ذكر بعض مصاديق التي هي داعية إلى الفساد إلى العداء فيما بين الناس وإلى فتنة فيما بين الناس، ذكر هذا بهذه المناسبة. على كل حال هناك كذلك المرحلة المطلب الثاني في هذه الآية المباركة، ولا نساء من نساء، بالنسبة إلى النساء ذكرنا هذه القصة، كذلك ذكر قضية الطعن والهمز واللمز في تفسير القمي رضوان الله علي ابن إبراهيم القمي ذكر هذا القصة بعبارة أخرى وقريب من عبارة التي ذكرناها. قال ورد في الحديث أن الصفية بيد يعني هناك أمرين ذكروا لهذا الأمر نساء من نساء. صفية بنت حي بن أخطب الإمرأة اليهودية التي أسلمت بعد فتح خيبر وأصبحت زوجة النبي. صفية رضوان الله عليها هي بنت حي بن أخطب وهو كان من المنافقين بل من اليهود المعاند، ولكنها هي أسلمت ورسول الله تزوج بها فهي كانت زوجة رسول الله. فقالت إن عائشة توبخني يعني هو أفن التي أسلمت بعد فتح خيبر زوجة النبي، جاءت صفية يوما إلى النبي وهي باكية العين فسأل النبي عن سبب بكائها فقالت إن عائشة توبخني وتقول لي يا ابنة اليهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله فلما لا قلت لها أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد إذا هو اللهم صل على محمد. فكان نزلت الآية المباركة فهذا التوبيخ بأنه كانت أبوها يهودي ولكنها هي مسلمة زوجة رسول الله أم المؤمنين، ما كان ينبغي أن يتفاخروا عليها ويوبخوها بأن أبيها كانت كان يهوديا. ولذلك رسول الله علمها قل أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موسى وهارون كذلك. نعم، وكذلك بالنسبة نساء رجال من رجال كذلك وردت هناك قصة في هذا الأمر. هذا شوفوا. نعم، قضية الصفية ذكره القمي رضوان الله عليه بعد هذه الآية المباركة قال وكانت زوجة رسول الله، نزلت في صفية بنت هيي بن أخطب وكانت زوجة رسول الله. وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها يا بنت اليهودية، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ألا تجيبنهما؟ فقالت بماذا يا رسول الله؟ قال قولي أبي هارون نبي الله وعمي موسى كريم الله وزوجي محمد رسول الله. فما تنكران مني؟ فقال لهما فقالتا هذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى قوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فعلى ذلك هذا الأمر جاء في هنا، كذلك في تفسير القمي جاء كلمات من رسول الله قال رسول الله يوم فتح مكة يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، إن العربية ليست إن العربية ليست بأب ووالده وإنما هو لسان الناطق فمن تكلم به فهو عربي، ألا إنكم من آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث بكل صراحة يبين ما نعرفه من الإسلام، لا فرق بين جميع الفئات، الميزان في القرب إلى الله تبارك وتعالى والتقوى، ومن قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم صل على محمد الله دخل في حذن الإسلام، وإنما يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمن إخوة فأصله بين أخويكم يشمل الجميع. فينبغي أن يكون الأمة الإسلامية أمة واحدة، وما نعاني الآن بما أنه هناك تفرقة بين المؤمنين والمسلمين، نرى أن جمع من المؤمنين في فلسطين هكذا هؤلاء اليهود العنود، هؤلاء الذين أن موسى عليه السلام بريء منهم وتعاليم التوراة بريء منهم وهكذا يقتلون الأبرياء من البيوت في داخل غزة، ولكن حولهم أردن وحولهم مصر دولتين قويتين، ولكن مع ذلك أبدا لا يعتنون بشيء، ولا أقل أنهم يفتحون طريق لإدخال الطعام والشراب لهؤلاء حتى لا يموتوا جوعا وعطشا، ولكن مع ذلك جمع قليل ثلة قليلة باسم صهاينة هؤلاء استطاعوا أن يقتلوا ما عدد كبير من المسلمين وأن يهدموا بيوتهم، وهؤلاء يعيشون دائما يعيشون في خوف لا يدرون متى ينزل عليهم نار هؤلاء اليهود، ولكن حولهم المسلمون بالملايين ولكن لا يدافعون عنهم. وهناك غيارة في اليمن، وغيارة في العراق وفي سوريا يدافعون شيئا ما، ولكن دولتين قويتين وغيرهما من الدول التي قريب منهم إذا اجتمعوا قطعا يستطيعون في يوم واحد يستأصلوا جذور هؤلاء الصهاينة من كل المنطقة حتى نستريح منهم جميعا. ولذلك هذا كلام رسول الله لو كان طبق على مستوى المسلمين هذه الحدود لا يفرقنا، هذه الحدود لا بد أن لا يجعلنا فرقا متفرقة متناحرة، ونستجير بالله من التناحر فيما بين المسلمين. هناك كذلك كلام في أعين أخبار الرضا في باب ما أنشده الرضا عليه السلام من الشعر في الحلم وغيره. حدثنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد البيهقي قال حدثنا محمد بن يحيى السولي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عباد قال حدثني عمي قال سمعت الرضا عليه السلام يوما ينشد وقليلا ما ينشد، ما كان ينشد شعرا، كلنا نأمل مدا في الأجل والمنايا هن آفات الأمل، لا تغرنك أباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل، إنما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم رحل. بيان أن الدنيا شيء زائل وعلينا أن لا نتمسك بها. ثم كلام في هذا الأمر، فقلت لمن هذا عز الله الأمير، فقال لعراقي لكم، قلت أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه، فقال هات اسمه ودع هذا، إن الله سبحانه يقول ولا تنابزوا بالألقاب. أبو العتاهية هناك كان متعارف في كثير من البلاد تسميات قبيحة، تسمية بعض الحيوانات للإنسان، وماضي كثير موجود أنتم تعرفون حيوانات مختلفة يسمى الإنسان والأشائر والقبائل بهم، وهذا شيء الله لا يرضى بذلك، وأمر بأننا لا ننابذ بالألقاب بل نغير الألقاب، كما أن رسول الله غير ألقاب كثير من أصحابه الذين كانوا ملقبين بألقاب قبيحة، والأسماء كذلك لا بد أن يكون قبيحا، وهذا كان في زمن الجاهلية واستمر إلى يومنا هذا في كثير من البلاد. ولكن أسوأ من ذلك على ما يقال في بعض الدول الغربية، جعلوا من القانون أن من يتولد عليهم أن لا يسموه بشيء حتى يصير عمره 18 سنة، ثم بعد ذلك لابد يبين ما هو، هل هو حيوان حمار أو مثلا هرة أو غنم أو إنسان، يختار الحرية، حرية قبل أن يكون على سن البلوغ هو ليس اختيار بيده، فليس للوالدين، لا يحق الوالدين أن يسموا أولادهم باسم حتى هو ينشأ ويصل على حد البلوغ ثم يختار لنفسه ما هو، هل هو حيوان أو غير حيوان، وحتى يسجلون تسجيلا رسميا، يختار لنفسه أن يكون كلبا، يختار لنفسه أن يكون غنما، يجب أنه غنم، ومن يسعى أن يمشي مثل الغنم ويعمل مثل الغنم يفتخرون بذلك. واقعا عندما نقارن بين جاهلية الحضارة العصرية وجاهلية زمن الجاهلية نرى الجاهلية التي فعلا أشد من الجاهلية القديمة. الجاهلية القديمة كان عندهم قيم، كان عندهم شرف، كان عندهم أمور، ولكن الآن للأسف الدول الغربية برؤسائهم لبمؤسساتهم العالمية هم ينزعون جميع الكمالات الإنسانية والقيم الإنسانية من البشر، مما لا يرضى بها لا إسلام ولا يهود يهودية ولا مسيحية ولا بوذية ولا سيخ ولا أي مذهب أو دين من الأديان، وهذا خلاف جميع ذلك، ولكن يجبرونهم على ذلك ويبلغون عن ذلك ويغيرون الأمزجة والأعراف إلى ما هو أفسد فسادا للأسرة، سببا في تشتت الأسرة وتشتت المجتمعات وفسادات آخر، حتى يصير الناس حيوانات لا إرادة لهم ولا رؤية لهم، حتى يستطيعوا أن يسخروهم لأنفسهم، كذلك هم حيوانات مفترسة، رؤساؤهم تربوا على حيوانية، حيوانات مفترسة يريدون أن يفترسوا الآخرين، ولذلك يبلغون فيهم ويزرعون فيهم حالة الخروج عن الإنسانية والقيم الإنسانية، حتى يستطيعوا أن ينهبوا أموالهم ويتسلطوا عليهم. وأعاذ الله جميع المؤمنين جميع الناس والبشرية من وجود هؤلاء الأشرار الذين تسلطوا على البلاد وبدأوا بالفساد ويحاربون الدين، يحاربون الإسلام، يحاربون المسيحية واليهودية واسم الدين أحيانا، ويفعلون ما يرون في مصلحة الشيطان وشيطنتهم وظلمهم. ونكفي بهذا المقدار، ونبارك ونهني بالإخوة الأعزاء الذين وافدون بنا، وشكرا لحضوركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن كما قلت، هذا الاجتماع اجتماع